من مبنى المؤتمر في ساحة المعبد من مدينة سولت ليكس. نقدم لكم المؤتمر 76 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من السلطات والرئاسات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة المورمون الغنائية. هذا البث هو خدمة عامة تشرف عليها شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج، تسجيل أو استخدامات أخرى لهذا البرنامج من دون كتابة خطية يعد ممنوعا. الرئيس غوردون بي هينكلي، وهو رئيس الكنيسة، سيقود هذه الجلسة.
نرحب بكم هذا الصباح في الجلسة الرابعة للمؤتمر العام 76 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نبعث بتحياتنا إلى كل من يشاركوننا أحداث المؤتمر عبر الراديو والهاتف والإنترنت أو أجهزة البث الفضائية. نحن ممتنون للمالكين والعاملين في هذه المؤسسة والذين يشرفون على بث هذا المؤتمر. نود أن نشير إلى وجود قادة من الحكومة والأجهزة التعليمية والقادة المدنيين معنا في هذا الصباح. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الهيكل الغنائية المرمونية بقيادة غريغ جوسب ومارك ورغوب بمصاحبة جون ولك هيرست على الأرغن. افتتحت الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيمة ما أثبت الأساس، والآن سيمتعوننا بغناء الصلاة هي رغبة النفس الصادقة. بعدها ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ كارل بي برات من 70. عقب الصلاة الافتتاحية ستغني الجوقة أبي السماوي يحبني.
Our dearest Father in heaven,
إننا نأتي أمامك هذا اليوم لنبدأ هذا القسم من المؤتمر بقلوب مفتوحة وشكرا لجميع لكل البركات وإلى الذين هم يرفعون معنوياتنا وأرواحنا ونشكرك على كل البركات التي باركت لنا فيها لأن اجتمع في هذا اليوم وإننا نشكرك لابنك يسوع المسيح وإلى تضحيته وكفارته إننا
for the prophets and apostles who lead us we pray especially for them and for their families please bless President Hinckley and his counselors
نرجوك أن تبارك الرئيس هينكلي ومستشاريه لأن يقوموا يستكملوا هذا العمل العظيم.
We're grateful, Father, for the many leaders, men and women throughout the world who give so much time. Father, we pray for peace in this troubled world. And we pray that Thou will bless the men and women
of تبارك الأخوة والرجال والنساء في الجيش والذين يخدمون
men and women
الذين هم قديسين
that they might enjoy thy protecting care we pray for those who will listen to them that thy spirit might
يستمعون إلى المبشرين بأن تفتح قلوبهم وتلمس قلوبهم وروحهم لأن يسمعوا لهم.
Of thy son and come unto him. Now we pray that thy spirit will be with us here this morning for those who speak and those of us who will listen. Help us to hear also with open minds and softened hearts. That we may be humble to know in which way we must improve to be and to do better.
We thank
for so many rich and wonderful blessings. And we say these things in the sacred name of thy Son, our Savior, Jesus Christ. Amen.
We will now be pleased.
سيسرنا الآن الاستماع إلى الرئيس توماس إس مانسول، المستشار الأول في الرئاسة الأولى، وبعدها سنستمع إلى الشيخ توم البيري من رابطة الرسل الاثنى عشر، سيعقبه الإسقف ريتشارد إجلي من الإسقفية المترأسة، بعدها الأخت مارغريت ليفري المستشارة الأولى من الرئاسة العامة ستتحدث إلينا. عقب تعليقاتها ستغني الجوكب مصاحبة الجموع. دعونا الآن نبتهج. بعدها سيسرنا الاستماع من الشيخ أنتوني بيركن من السبعين، وبعدها سيعقبه الشيخ ريسل نيلسون من رابطة الرسل الاثنى عشر، بعدها ستغني الجوكب ما أجمل مكان السكن.
And he will be followed by Elder Russell M. Nelson of the Quorum of the Twelve Apostles. The choir will then sing.
بعدها ستغني الجوكم ما أجمل مكان المسكن. الرئيس مونسون.
My dear brothers and sisters,
إخواني وأخواتي الأعزاء، الذين أراهم والذين في كافة أنحاء العالم، إنني أطلب منكم صلواتكم وإيمانكم من أجل أن أقوم بهذه المهمة بالتحدث لكم. في سنة 1959 بعد أن تمت دعوتي إلى أن أقوم برئاسة البعثة التبشيرية لكندا، التقيت مع إلدر تيرنر الذي هو الكندي الذي كان قد تم تعيينه مساعدا للرابطة الاثنى عشر، وبعدها عضوا في الرابطة الاثنى عشر، وبعدها مستشارا للرئيس. في الوقت الذي التقيت معه كان هو الرئيس لشركة ترانس كندا بايبلاين. الرئيس كان رجل ذو استقامة ومعروف باستقامته. لقد ناقشنا مواضيع عديدة، وناقشنا الجو الكندي البارد والعواصف ودرجة الحرارة وكيف هذا يعمل على تجميد على حالة التجمد. سألته عن الطرق في الطرق السريعة في غرب كندا، وبشكل أساسي كنت في ذلك كنت متعجبا مندهشا لكيف كيفية سيران.
In order for them to remain strong and unbroken, it is necessary to go very deep with the foundation layers. When the foundations are not deep enough, the surfaces cannot withstand.
عندما تكون الأساسات ليست عميقة، فإن الأساس لا فإن المبنى لا يقدر أن يتحمل صعوبة الجو. وعلى مدى السنين فكرت في هذه المحادثة وفي شرح الرئيس تانر، ووجدت تطبيقا عميقا لكلماته على حياتنا. إذا لم يكن لدينا أساسا عميقا لإيماننا وشهادة ثابتة بالحقيقة، فإننا سنواجه صعوبة في مقاومة العواصف العاتية والمجمدة للعدو والتي ستأتي وتحل على كل واحد منا. الحياة الأرضية هي مرحلة للاختبار وإثبات أنفسنا بأننا مستحقين العودة إلى حضرة أبينا السماوي. ولكي يتم اختبارنا يجب أن نواجه التحديات والصعوبات. يمكن لهذه التحديات أن تؤذينا، ويمكن أن تجرح نفوسنا وتشققها، وهذا يحدث إذا كان أساس إيماننا وشهاداتنا بالحقيقة لم تكن مترسخة على نحو قوي في داخلنا. يمكننا أن نعتمد على الإيمان وشهادات الآخرين المسلمين لفترة قصيرة فقط، ولكن وفي النهاية يجب أن يكون لدينا شهادتنا الخاصة التي تساعدنا على مقاومة عواصف الحياة وتحدياتها. هذه العواصف تأتي بأشكال متنوعة، يمكننا أن نواجه الألم وانكسار القلب فيما يتعلق بابن من أبنائنا الذي اختار بأن يضل الطريق الذي لا يقود إلى الحياة الأبدية وارتكب العديد من الأخطاء. يمكن أن يكون المرض هو واحد من أحد التحديات والذي يجلب لأفراد العائلة الحزن أو فقدانهم لأحبائهم. الحوادث التي تحدث على الطرق، الموت يأتي لأولئك من كبار السن، وفي كثير من الأحيان يفقدنا الموت أحباؤنا في سن صغيرة. طبعا في كثير من الأوقات يبدو أنه لا يوجد هناك أي ضوء في نهاية الطريق، ونشعر بأننا محاطين بالألم والأسى والأحلام المتحطمة واختفاء الأمل في هذه الحياة. وطبعا في هذا الوقت نقول ما هو كتب ودون في الكتب المسجل. هل هناك أي وقت لانقشاع الظلمة من حولنا ونشعر بأننا متشائمون وبأننا متواجدون وحدنا في الحياة؟ كيف يمكننا أن نبني أساء راسخا يهيئنا لمقاومة تحديات الحياة وصعوباتها؟ كيف يمكننا المحافظة على الإيمان والشهادة المتطلبة منا؟ يمكننا أن نختبر البهجة في الحياة والموعودة للمؤمنين الذين يبذلون قصارى جهودهم للبقاء مؤمنين. معظمنا يختبرون الإلهام القوي الذي يجلب الدموع إلى أعيننا والعزم على البقاء مخلصين وأمناء. لقد سمعت تصريحا يقول: إذا كنت أستطيع أن أحظى على هذه المشاعر معي باستمرار فإنني لن أواجه أي مشاكل في الحياة. يمكن لهذه المشاعر أن تكون مؤقتة، ويمكن أن تتلاشى بمجيء يوم الاثنين وهو أحد أيام الأسبوع عندما نواجه عملنا الروتيني ونواجه المشاكل في عملنا. يمكن أن يختفي هذا الأمل وهذه البهجة من حياتنا ويبعدنا عن كل ما هو يرفع في الحياة وكل ما هو يشعرنا بالأمل ويقضي على شهادتنا ألا وهي أساسنا القوي الروحي. نحن لا نحيا في عالم لا يوجد فيه شيء بل فقط غير الأمور. العالم الذي نحيا فيه ليس عالما تملأه الروحية بالفعل، ولكن يمكننا أن نعزز إيماننا وشهاداتنا حتى لا نخضع لإغراءات الحياة أو تحدياتها. يجب أن نكون قادرين على أن نحافظ على قوتنا الروحية في العالم الذي نحيا فيه. دعوني أوفر لكم ثلاثة أمور ستساعدكم في سعينا للمحافظة على شهادتنا. قووا شهادتكم عن طريق الصلاة. الصلاة هي رغبة القلب الصادقة والتي تكون في كثير من الأحيان منطوقة أو غير منطوقة. عندما نصلي دعونا نتحاور ونتواصل مع أبينا السماوي. إنه لمن السهل جعل صلواتنا مكررة ومستخدمين نفس الكلمات. عندما نتذكر بأن كل واحد منا هو ابن روحي وابنة روحية لله، فلن نجد أنه من الصعب أن نتقدم إليه ونتقرب إليه بالصلاة. هو يعرفنا، هو يحبنا، هو يريد الأفضل لنا. دعونا نصلي بإخلاص وبمعنى، مقدمين شكرنا وطالبين منه الأشياء التي نحتاجها. دعونا نستمع إلى صلواتها دعونا نستمع إلى إجاباته حتى ونقدر على أن نميزها عندما نحصل عليها. بعملنا لذلك فإننا سنبارك وسنتقوى وسنحصل على المعرفة الأكبر له ورغباته لأجل حياتنا. بمعرفتنا له فإننا سنثق برغبته وسنثق بأساس إيماننا وسنتقوى. وإذا لم يصلي أحد فإنه لن يكون بنفس القوة. إنه الوقت المناسب لنا لكي نصلي، لأن الشيطان عندما يسمعنا نصلي فإن ركبتاه سوف تهتزان وترتجفان من الخوف. دعونا نتجاهل الخطيئة ونتجه إلى موفر البهجة والحياة. العائلة التي تصلي مع بعضها البعض ستبقى مع بعضها البعض. بكوننا قدوة لأبنائنا أو بتشكيلنا قدوة لأبنائنا على الصلاة، فإننا نساعدهم على أن يبدأوا بتأسيس أساسهم القوي، أساس الإيمان والشهادة. نصيحتي الثانية، دعونا ندرس الأسفار المقدسة ونتأمل فيها ليلا ونهارا كما نصحنا من قبل الرب في كتاب يشوع. في عام 2005 المئات الآلاف من قديسي الأيام الأخيرة تقبلوا دعوة النبي جوردون بي هينكلي وتحديه لأن يقرأوا كتاب مورمون في نهاية العام. أنا أعتقد بأن شهر ديسمبر لعام 2005 فإنه سيكون شهرا مرموقا ومذكورا لقدرة القديسي على إكمال واجبهم في نهاية هذا العام، وبنهايته تقوت معرفة القديسين وتقوت شهاداتهم. أنا أشجع جميعنا بأن نستمر في قراءة ودراسة الأسفار المقدسة حتى نقدر على فهمها وتطبيقها على حياتنا وعلى الدروس التي نعثر عليها في الحياة. أريد أن أعيد صياغة ما قاله الشاعر جيمس باكستر: من يتعلم يتعلم ولا يعرف، مثل الرجل الذي يحرث ويحرث ولكنه لا يمكن له أن يزرع. اقضوا كل يوم في قراءة الكتب المقدسة من دون أي شك، قووا أساسكم بالإيمان وشهادتكم بالحقيقة. تذكروا معي البهجة التي اختبرها ألما عندما كان يرحل من أرض جيديان الواقعة في جنوب أرض مانتاي وقابل أبناء موسايا. ألما لم يرهم لفترة من الوقت وكان مبتهجا جدا لأن يكتشف بأنهم ما زالوا إخوانه في الرب وبأنهم تقووا في معرفة الحقيقة، لأنهم كانوا رجالاً بمعرفة قوية وبأنهم سعوا الأسفار المقدسة بجد واجتهاد لكي يعرفوا كلمة الله. وأيضاً نتذكر كلمات الله ونقود حياتنا تبعاً لها. اخدموا في الكنيسة أيضا، هي نصيحتي لكم لتقوية شهاداتكم. بينما كنت أقود إلى محل تنظيف الملابس وجدت يافطة مكتوب عليها الخدمة هي المهمة. هذه الرسالة اخترقت عقلي وأدركت بعدها على الفور بأن الخدمة هي ما يهم في لتقوية شهادتنا، ألا وهي خدمة الرب. في كتابة مورمون نقرأ عن الكينج بنيامين وهو قائد متواضع عبر عن رغبته لخدمة شعبه وقيادتهم في طرق البر وبعدها أعلن لهم: لأنني قلت لكم بأنني خدمتكم طوال أيام حياتي، لا أرغب من وراء هذا القول والإعلان بأن أتباهى. أنا هنا لكي أخدم الله، وأنا أقول لكم هذه الأشياء لكي تتعلموا الحكمة ولكي تتعلموا بأنكم عندما تكونون في خدمة أخيكم الإنسان فإنكم أنتم فقط في خدمة إلهكم. هذه هي الخدمة التي تعد مهمة، الخدمة التي يجب أن ندعى جميعنا إليها، وهي خدمة الرب يسوع المسيح. أثناء مسيرة حياتكم ستلاحظون بأنكم لستم الوحيدين المسافرون في هذه الحياة، بل هناك آخرون يحتاجون إلى مساعدتكم. هناك أيادي تحتاج لتقديم المساعدة، هناك عقول تحتاج للتشجيع، قلوب تحتاج لأن يتم إلهامها، ونفوس تحتاج لأن يتم تخليصها. 13 عاما مضت، كان امتيازي وشرفي لأن أقوم بإعطاء بركة لشابة عمرها 12 سنة اسمها جيمي بالمر. كانت تم تشخيصها بمرض السرطان وكانت خائفة ومفجوعة، وبعدها أخضعت لعملية جراحية وعلاج الكيموثيرابي. اليوم هي خالية من مرض السرطان، وهي فتاة رائعة فتية عمرها 26 عاما، وأنجزت الكثير في حياتها. في وقت مضى تعلمت بأن في أحلك ظلمات حياتها، وعندما يبدو لها المستقبل مظلما وكئيبا، وخصوصا عندما علمت بأن قدمها بعد مرض الكانسر احتاجت إلى عدد من العمليات، وبعد أن قامت بالتسلق مع عدد من النساء في جمعية الشابات لجبل تيمبانوغوس، وهو الواقع في وساش وعلى بعد 40 ميلا من مدينة جنوب سولت ليك، قالت لصديقاتها بأنها قالت صديقاتها لها بأنهن لن يتسلقن من دونها، لكنها قالت وكلها خيبة أمل لهن، لكن بأنها لا تستطيع أن تتسلق. لكن صديقاتها قلنا لهن يجب أن تأتي معنا يا جيمي، لكنها قالت أنا لا أستطيع. وبعدها صديقاتها قلنا لهن سنحملك إلى أعلى الجبل، وفعلا فعلنا ذلك. اليوم تسلقها على هذا الجبل يشكل ذكرى رائعة لها. وأعلن الشاعر جيمس سكوتش بأن الرب أو الله أعطانا ذكريات لكي نتذكرها دائما في مآسي حياتنا. لم ينتنس هذه الشهادة، الشابات لم ينسين أبدا هذا اليوم عندما تطلع الأب السماوي عليهن بمحبة ومسرة. إن الرب يدعونا لأن نتقرب منه ونشعر به في حياته. عندما نؤسس أساسا ثابتا لحياتنا، فدعوا كل واحد منا يتذكر وعده الغالي. لا تخافوا، أنا معكم، ولا تخجلوا ولا يخاب أملكم، لأنني أنا إلهكم، وسأقدم لكم المساعدة، وسأقويكم، وسأساعدكم، وسأيضا أجبركم على الوقوف على أعلى التلة بالقرب من الأبرار، ليكون كل واحد منا مؤهل لهذه البركة. أصلي لأجل ذلك باسم يسوع المسيح مخلصنا، آمين.
While attending a sacrament meeting during the summer months, I was fortunate to hear a message from 3 students who were home for the summer. One of the talks especially interested me. She had been working during the summer recess.
لقد عملت طوال الصيف في مطعم تردد عليه سائقي الشاحنات الكبيرة. أخذ أحد السائقين الذي كان يتخذ نفس الطريق باستمرار تردد على المطعم في نفس اليوم من كل أسبوع لكي يأكل. توقفه المستمر في نفس المطعم فتحت مجالا للمحادثة مع والتزاور. سأل الفتاة اليافعة عن مكان سكنها، قالت بأنها تقضي عطلة الصيف مع عائلتها لكي تجمع النقود وتعود إلى الجامعة في فصل الخريف. كان سؤاله التالي: إلى أي جامعة تذهبين؟ كان جوابها: جامعة البي واي يو الواقعة في آيداهو. أراد معرفة المزيد عن الجامعة، الأمر الذي قاد إلى التحدث عن ومناقشة الإنجيل. كانت أول شيء قامت به هو تعليمه عن كلمة الحكمة، لقد كان ذلك ناجحا، أقنعته بأن يقلع عن التدخين. بعدها تغير جدول عملها وحرمت من فرصة خدمته، لذلك كتبت له ملحوظة وأرفقتها بكتاب طيب للكنيسة يتحدث عن خطة الخلاص. بعد عدة أيام تسلمت رسالة من السائق وورد فيها التالي: لقد غيرت حياتي، شكرا لتلك المرأة اليافعة التي عثرت على المعلومات التي دفعته لأن يفكر بجدية بالتغيرات التي يجب أن يحدثها في حياته. أنا لا أعرف النتيجة الكلية لمثل هذه العلاقة ما بين النادلة وسائق الشاحنة الكبيرة، لكن وبوضوح تأثرت حياته. بعدها أكملت موضحة بأنه من السهل الشرح للناس المعالم الجميلة للإنجيل. الفرص متوافرة أمامنا يوميا في حياتنا لأن نفتح شفاهنا ومساعدة الناس في أن يتعرفوا على حقائق الإنجيل التي ستباركهم هنا وفي الأبديات التي ستأتي. يتساءل العديدون من الناس: من أين أتينا؟ لماذا نحن هنا؟ وإلى أين سنذهب؟ لم يرسلنا أبينا السماوي على الأرض لنخوض رحلة من دون هدف، من دون هدف ومعنى. لقد زودنا بخطة الخلاص، هو واضع هذه الخطة ومؤلفها. إنها مصممة لتقدم الإنسان وخلاصه وإعلائه التامين. مقتبسا من كتيب بشروا بإنجيلي: الله هو والد أرواحنا، نحن حرفيا أبناؤنا، إنه يحبنا. لقد عشنا كأرواح في السماء مع أبينا السماوي قبل أن نولد على هذه الأرض، لكن لم نكن مثل أبينا السماوي، ولم يكن بمقدورنا أن نصبح مثله ونتمتع بكافة البركات التي يتمتع بها من دون أن نختبر الحياة على الأرض بجسد مادي. هدف الله الكامل أن يجلب مجده إلى كل واحد منا، بركاته. لقد وفر لنا خطة تساعدنا على تحقيق هدفه. لقد فهمنا وتقبلنا هذه الخطة قبل أن نأتي إلى الأرض. بالرغم من ذلك، فإن هناك العديد من الناس في هذا العالم اليوم يجاهدون لأجل الحصول على إجابات لأكثر أسئلة الحياة أهمية. النداءات القائلة هو ذا هو هنا وهو ذا هناك تزداد علواً، وفي كثير من الأحيان تزيد العالم اضطراباً. التكنولوجيا زادت من هذه التعقيدات بنشر الرسائل عبر الموجات الهوائية وخطوط الكابل الواسعة الانتشار والتي تغطي الأرض بأكملها. الآن هناك طرق عديدة يمكن بث رسائل مختلفة بواسطتها، وأنا لست متعجباً بأن الناس يملأهم الاضطراب منذ قرون مضت. تنبأ بولس قائلاً: لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. لا نحتاج لأن نضطرب. الأجوبة على الأسئلة المحيرة والمتعلقة بالهدف من الحياة أعطيت إلى البشرية مرة أخرى لأجل إرشادنا. لقد سمعنا عن خطة الخلاص أولاً قبل أن نولد فيما تدعوه الكتب المقدسة بالمكان الأول أو العالم ما قبل أرضي. ما حصل في هذا المكان الأول لم يتم فهمه على نحو كامل، ولكننا نعلم بأننا عشنا هناك كأبناء روحيين إلى أبينا السماوي، وقمنا باتخاذ خطوات معينة مسبقة لتحضير أرواحنا الأبدية للحصول على أجساد أرضية. نحن أيضا نعلم بأن أبينا عقد مجلسا عظيما لكي يشرح فيه الهدف من الحياة الأرضية. لقد كانت لنا الفرصة بأن نتقبل أو نرفض خطة الخلاص، لم نجبر لكي نتقبلها. جوهر الخطة كان بأن الإنسان سيحظى على فرصة العمل لأجل الحصول على خلاصه بينما يحيا على الأرض وبمساعدة من الله. تم اختيار وتعيين قائد لكي يعلمنا كيفية اتباع الخطة وكيف نفتدي أنفسنا من الخطيئة والموت. وضح الله إلى موسى قائلاً: لكن وها هو ابني الحبيب الذي أحببته واخترته منذ البداية، قال لي: يا أبي لتكن مشيئتك ولك المجد إلى الأبد. يسوع المسيح أخونا الأكبر أصبح القائد المؤيد للخطة التي صممت من قبل الآب، وقبلنا الخطة وشروطها. نتيجة لخيارنا هذا ملكنا الحق في العودة إلى الأرض والدخول إلى العالم الأرضي. لقد خلق الله آدم وحواء على صورته بأجساد من لحم وعظم، ووضعهما في جنة عدن لقد خيرا بين البقاء في الجنة أو التناول من ثمرة شجرة معرفة الخير من الشر وفرصتهما لتجربة الحياة الأرضية. لقد قبلا التحدي وتناولا من الثمرة، وبذلك أصبحا مخلوقين ثانيين عرضة للموت الجسدي. بسبب خيارهما كان عليهما أن يختبرا التجارب والمصاعب المرافقة للحياة الأرضية. هناك هدفان من وراء الحياة الأرضية. الأول هو أن نحصل على التجارب التي لا يمكننا الحصول عليها بطريقة أخرى. الثاني هو الحصول على هياكل جسدية تتكون من اللحم والعظام. هذين الهدفين ضروريان لوجود الإنسان. يتم الآن اختبارنا وتجربتنا لكي يتم التأكد فيما إذا كنا سنقوم بطاعة كافة الأمور التي أوصانا الرب بالقيام بها. هذه الوصايا هي تعاليم ومراسيم الإنجيل، وكلها تشكل إنجيل يسوع المسيح. كل تعليم ومرسوم يوضحان الهدف كله من وراء خضوعنا للاختبار، ألا وهو تحضيرنا للرجوع إلى أبينا السماوي وأن نصبح مثله. قال الشيخ بروس ماكونكي ما يلي حول اتباع الطريق المستقيم والضيق: أنا أعتقد بأن ما يجب علينا فعله هو تحديد معتقداتنا في كافة مجالات الحياة الأرضية، وبعدها وبناء على كافة المفاهيم العامة والواضحة يمكننا أن نقرر الكيفية التي سنحيا بحسبها في هذا المجال أو ذاك، لكي نجتاز فترة الاختبار وننجح في امتحان الحياة الأرضية. إذا اخترنا الخيارات الصحيحة فإننا سنحصل على مكافآت أبدية، وإذا لم نختر الصواب فإننا سنحصل على مكان أقل رتبة في الممالك الأخرى المعدة لنا. كل واحد في الكنيسة يسلك الطريق المستقيم والضيق ويجاهد ويرغب في أن يفعل ما هو صحيح. فبالرغم من أنه ليس كاملاً في هذه الحياة، إلا أنه سيحظى على مكافأة أبدية في مملكة أبيه إذا اجتاز الاختبار في هذه الحياة الأرضية وبقي على الطريق المستقيم والضيق. كل ذلك أصبح ممكناً بفضل يسوع المسيح. هو محور خطة خلاص الآب المخلص الذي قدم كأضحية لكافة البشر. لقد أرسل الله ابنه المحبوب لكي يتغلب على سقوط آدم وحواء. لقد أتى إلى الأرض كمخلصنا وفادينا. لقد كسر قيود الموت الأبدي لأجلنا بالتضحية بحياته. عندما مات على الصليب انفصلت روحه عن جسده. في اليوم الثالث اتحدت روحه مع جسده إلى الأبد ولن تفترقا مرة أخرى. الحياة على الأرض قصيرة ومحدودة. ستأتي أوقات على جميعنا عندما يفترق فيها جسدنا عن روحنا بالموت، لكن وبسبب قيامة يسوع المسيح سنقام بغض النظر فيما إذا كان ما حققناه في هذه الحياة خيرا أم شرا. الخلود هي هبة مقدمة إلى كل ابن من أبناء أبينا السماوي. يجب أن ينظر إلى الموت على أنه البوابة إلى حياة جديدة وأفضل. عن طريق القيامة المجيدة يتحد الجسد والروح مع بعضهما البعض. سنحصل على أجساد خالدة من اللحم والعظام والتي لن تكون عرضة أبداً إلى الألم أو الموت. لكن مقدار المجد الذي نحظى عليه في الحياة الآتية يعتمد على أعمالنا في هذه الحياة فقط عن طريق هبة الكفارة وطاعتنا للإنجيل يمكننا أن نعود إلى الله ونحيا معه مرة أخرى. بعد قيامة المخلص طاف تلاميذه يكرزون بهذه الرسالة المجيدة لكافة الأمم المتواجدة على وجه الأرض. كانت رحلاتهم واسعة وشاملة بينما كانوا يعلمون عن بعثة المخلص. بدأت الحركات المسيحية في الانتشار في أماكن كثيرة، لكن الكنيسة وبالتدريج ارتدت، والذي تمخض عنه خرق السلسلة المتوالية لتوارث الكهنوت. السلطة لتأدية المراسم الروحية اختفت من على وجه الأرض. بالتدريج بدأ الرجال الملهمين بتأسيس حركات الإصلاح الديني. الرئيس هينكلي وصف هذا الإصلاح على أنه فجر يوم جديد ومشرق. قال: بطريقة أو بأخرى وفي تلك الفترة المظلمة من حياة الشعوب تمت إضاءة شمعة ما. عصر النهضة جلب معه الازدهار في مجال التعلم، الفنون والعلوم. نشأت حركات ترأستها رجال ونساء يتحلون بالشجاعة وممن تطلعوا إلى السماء معترفين بوجود الله وابنه المقدس. نحن نشير إلى هذا العصر بها عصر الإصلاح. وبعد أن مشت أجيال عديدة على الأرض وخاضت في صراعات وحملت مشاعر الكراهية وتخبطت في الظلمات والشرور، جاء عصر استعادة جديد ورائع. عودة هذا الإنجيل الرائع اصطحبت بظهور الأب وابنه إلى الصبي جوزيف سميث. بزغ فجر تدبير ملء الأزمنة على العالم. استعيدت بسببه كافة التدابير السابقة الجيدة الجميلة والمقدسة. بعد حادثة الرؤية العظيمة تم تسليم السجل المقدس لكتاب مورمون إلى النبي جوزيف سميث. هذا السجل جلب معه شاهداً جديداً بربنا ومخلصنا ومهمته لكافة سكان العالم. وبذلك فإننا نرى في الخطة الأبدية لأبينا بأنه لا توجد هناك حدود لمحبته. كل واحد من أبنائه مشمول. كل البشر يأتون من نفس المنبع ولديهم إمكانيات متساوية لكي يحققوا مصيرهم الأبدي. نبي كتاب مورمون أمولق شهد بأن كلمات المسيح ستجلب خلاصنا عندما قال: والآن يا أخوتي، بعد أن جاءتكم هذه الشهادات كلها، إذ تشهد الأسفار المقدسة بهذه الأمور، هلموا فأثمروا توبة. أجل، هلموا ولا تقيموا على قسوة القلب، فهو ذا وقت خلاصكم ويومه. لذلك فإن تبتم ورغبتم عن تقسية قلوبكم أدرككم فورا تدبير الفداء العظيم. فإن هذه الحياة هي فترة استعداد البشر لملاقات الله. نهار هذه الحياة هو النهار الذي ينجز البشر فيه أعمالهم. دعونا لا نستمع لكل تعليم أرضي يذيعه البشر. نحن نعلن إلى العالم بأن السماوات مفتوحة وحقيقة خطة الخلاص لله أعلنت من جديد إلى البشر. نحن نحيا في تدبير ملء الأزمنة. نحن نحيا في يوم يمكننا أن نحظى فيه على شاهد بخطة الخلاص العظيمة التي أعطاها الرب لكافة أبنائه منذ البدء وحتى هذا التدبير الأخير عن طريق الكتب المقدسة. الدليل مثبت لدينا. نحن لسنا بمفردنا لكي نتخبط في ظلمات الحياة الأرضية من دون أن نعرف الخطة التي صممها الرب لأبنائه. لقد ألزم نفسه بعهد مقدس وتعهد لنا بأن يمنحنا بركات السماء بحسب طاعتنا لقانونه. تذكروا بأن هذه الأمور حقيقية، لأن الرب الإله كشف هذه الحقائق الأبدية لنا. باسم يسوع المسيح، آمين.
أمام هذا الجمهور العالمي الكبير وبشيء من الخوف والقلق، سأعترف اعترافا شخصيا وسيكون مقدمة لتعليقاتي. في عام 1955 وبعد السنة الأولى لي في الجامعة، قضيت الصيف كله أعمل في فندق جاكسون ليك الجديد والواقع في منطقة موران بوايومينغ. كانت وسيلتي في التنقل هي سيارة قديمة عمرها 14 عاما، صنعت في عام 1941، كان يجب التخلص منها قبل 10 سنوات. من بين الصفات الأخرى لهذه السيارة أن أرضيتها المعدنية كانت ملئة بالصدأ إلى حد كبير وسيء إلى درجة أنني لو لم أغطيها برقائق الخشب لكانت قدماي تلمسان أرض الطريق. الشيء الوحيد في هذه السيارة الإيجابي هي أنها لم تكن تستهلك الوقود، كانت تستهلك الكثير من الماء في المبرد ولكن ليس الوقود. لم أعرف أبدا المكان الذي تذهب إليه المياه ولماذا كان الوقود دائما باستمرار خفيفا وشفافا. أثناء تحضير قيادة مسافة 273 كيلومترا إلى منزلي في نهاية الصيف، أخذت السيارة إلى الميكانيكي الوحيد في موران، وبعد فحص سريع شرح الميكانيكي بأن سدادة المحرك كانت مكسورة وتسرب الماء إلى الوقود. فسر هذا لي سبب لغز الماء والوقود. تساءلت فيما إذا كان بإمكاني أن أجعل الماء يتسرب إلى خزان الوقود، بذلك أوفر من استهلاكي للوقود. الآن الاعتراف. بعد معجزة وصولي إلى المنزل خرج والدي وحياني وكله بهجة. بعد العناق وتبادل كلمات نظر المقعد الخلفي للسيارة ورأى ثلاث مناشف أخذتها من فندق جاكسون ليك وهي من النوع الثمين المتعذر شراءه. بنظرة تشبه خيبة الأمل قال: لقد توقعتك أن تكون أفضل من ذلك. لم أفكر البتة في أن ما فعلته كان خاطئا. بالنسبة لي هذه المناشف كانت رمزا ومكافأة على عمل الجاد خلال الصيف في فندق فخم. ومع ذلك فإنني بأخذ لها شعرت بأنني خسرت ثقة والدي بي وقد دمرني هذا. في عطلة نهاية الأسبوع التالية قمت بتعديل قطع الخشب الموضوع على أرضية سيارتي وملأت مبرد السيارة بالماء وبدأت رحلة العودة إلى جاكسون لأعيد المناشف الثلاث. لم يسألني والدي قط عن سبب عودتي إلى جاكسون ولم أوضح له ذلك، لم يكن هناك ما يجب قوله. كان ذلك درسا غاليا ومؤلما عن الصدق بقي معي طوال حياتي. من المحزن أن أعظم القيم الأخلاقية المفقودة في العالم اليوم هي الصدق والاستقامة. في السنوات القليلة الماضية تم الكشف عن عدم صدق وفساد الكثير من رجال الأعمال ونتيجة ذلك خسر الألوف منازلهم ووسائل عيشهم وتقاعدهم وقدرتهم على متابعة التعلم وغيرها من مخططات الحياة الأخرى. نحن نقرأ ونسمع عن حالات الغش الواسعة الانتشار في المدارس والتركيز فقط هو على الحصول على درجات عالية بدلا من التركيز على التعلم والتحضير. نحن نسمع عن طلبة استخدموا الغش أثناء ذهابهم إلى كليات الطب وهم الآن يقومون بتطبيق عمليات حرجة ودقيقة على مرضاهم. كبار السن والآخرون كلهم ضحايا لهؤلاء المحتالين، وهذا دائما يتمخض عنه خسارتهم لمنازلهم أو مدخراتهم. دائما تكون الدوافع وراء الاحتيال وانعدام الصدق هي الطمع، العجرفة، وانعدام الاحترام. في سفر الأمثال نقرأ: كراهة الرب شفتاه كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. مورمون متحدثا عن اللامانيين المهتدين الذين كانوا يعرفون بأنطي نافي لحي كتب: وأقاموا بين نافي وعدوا بين جمهور كنيسة الله وعرف عنهم الحماس والإخلاص لله والبشر إذ كانت أمانتهم تامة واستقامتهم كاملة في كل أمر وثبتوا في إيمان المسيح حتى المنتهى. قبل 30 عاما وبينما كنت أعمل في مؤسسة، أنا وبعض من زملائي في العمل كنا نمشي في مطار أهير الواقع في شيكاغو. واحد من هؤلاء الرجال كان قد باع شركته بعشرات الملايين من الدولارات، معنى آخر لم يكن فقيرا. وبينما كنا نمشي بالقرب من آلة بيع الجرائد وضع هذا الشخص ربع سنت في الآلة، فتح الباب المؤدي إلى الجرائد في داخل الآلة ثم بدأ بتوزيع الجرائد المجانية على كل واحد منا بدون أن يدفع ثمنها. وعندما أعطاني الجريدة قمت بوضع ربع سنت في الآلة ومحاولا ألا أجرح مشاعره، ولكن لأبين موقفي قلت: جيم، ب25 سنتا يمكنني أن أحافظ على استقامتي، بالدولار قد يكون هناك تسعة لكن ليس ربع سنة. أتران لقد تذكرت على نحو جيد التجربة التي مررت بها عندما أخذت المناشف في سيارتي. بعد عدة دقائق لاحظت بأن جيم ابتعد عن مجموعتنا وبدأ بوضع $4 في الآلة. أحدثكم عن هذه التجربة ليس لأظهر نفسي أو أتباهى بأنني مثال على الصدق، ولكن لأؤكد لكم الدروس التي تعلمتها من أخذي للمناشف وشرائي الجريدة بقيمة 25 سنتا. لن يكون هناك أبدا صدق في عالم الأعمال والمدارس والمنزل إلى أن يعم الصدق في القلوب. الدروس الهامة التي تبقى راسخة في الأذهان تعلم عادة عبر الأمثلة البسيطة مثل المناشف الثلاث أو جريدة بقيمة 25 سنتا. أتساءل عن الصورة التي سيكون عنها العالم عليها العالم لو أن دروسا بسيطة كهذا علمت في المنزل وفي سن مبكرة مثل أحب جارك كما تحب نفسك وكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. أنا أتساءل عن الحالة التي سيكون عليها آلاف الموظفين ممن فقدوا تقاعدهم لو أن مرؤوسيهم وأصحاب شركاتهم مروا بتجارب مبكرة مثل تجربة المناشف أو الجريدة. الصدق والاستقامة هي أساس حياة المسيحي. بالنسبة لقديسي الأيام الأخيرة، الصدق هي متطلب أساسي للدخول إلى معبد الرب. الصدق والاستقامة هي جزء أساسي من العهود التي نبرمها في الهيكل. في كل يوم أحد نتناول من دم وجسد المخلص ونجدد مرة أخرى العهود الأساسية والمقدسة والتي تشتمل الصدق. كقديسين للأيام الأخيرة فإن لدينا مسؤولية مقدسة، وهي ألا نحيا فقط بحسب مبادئ الصدق، ولكن أن نعلمها أيضا لأبنائنا. حتى لو استخدمنا دروسا بسيطة مثل المناشف الثلاث أو الجريدة، الصدق يجب أن يكون من القيم الأساسية التي تتحكم في حياتنا اليومية. عندما نكون مخلصين للمبادئ الصدق والاستقامة المقدسة، فهذا يعني بأننا مخلصون في إيماننا وأمناء مع أنفسنا. صلاتي هي أن يعرف قديسو الأيام الأخيرة على أنهم أصدق الناس في العالم، وبأن يحكى عنا كما حكي عن شعب أنطنا في لحي بأن أمانتنا تامة واستقامتنا كاملة وثابتين في إيمان المسيح حتى المنتهى. باسم يسوع المسيح، آمين.
بينما كنت أخدم في الابتدائية كونت أصدقاء جدد. هذه إلايزا، نغني أغاني الابتدائية مع بعضنا. قابلوا لوكس وأخته كييرا. لوكس يتعلم بنود الإيمان باللغة الإسبانية. كيتلين خجولة بعض الشيء لكن فضولية. عند دخولي إلى صفها في الابتدائية سألتني كم عمرك؟ جلست بالقرب من مارثا وشبكت يدها بيدي. هل لاحظتم النور في وجوه هؤلاء الأطفال؟ من هم الأطفال في منزلكم أو في حيكم؟ انظروا إليهم، فكروا بهم. يمكننا أن نتعلم الكثير من الأطفال. المخلص نفسه يعلمنا بأنه لكي ندخل في ملكوته يجب أن نصبح مثل الطفل الصغير، خاضعين، متواضعين، صبورين، مملوئين حبا ومستعدين للخضوع لكافة الأمور. لكن وبالرغم من ذلك ينمو هؤلاء الأطفال المملوئين إيمانا وثقة في عالم ساقط مليء بالتحديات. ما الذي يمكننا القيام به لكي نساعد هؤلاء الأطفال في الاحتفاظ بنور الإيمان في عيونهم؟ نحن نعلم بأنه لا يمكن لشيء أن يحل محل العائلة الصالحة في حياة الطفل، لكن يحتاج الأطفال ليس فقط لأم وأب متكرسين، بل يحتاجون لأن يقوم كل واحد منا بحمايتهم، تعليمهم ومحبتهم. أخوتي وخواتي، أن نحمي أبناءنا وطفولتهم القصيرة الأمد يعني بأنه يجب علينا أن نزودهم ببيئة آمنة تدعو الروح إلى حياتهم وتؤكدها لهم في قلوبهم. هذا على الفور يقضي على أي نوع من التحيز، الإهمال، الإساءة البدنية، العنف أو الاستغلال. وبينما نقوم بحمايتهم من أمور شريرة خطرة، يجب أن نحميهم أيضا من أمور أقل أهمية، مثل توقع الكثير منهم، التدليل المفرط، الانخراط في الكثير من النشاطات والتمركز حول الذات. التزمت المفرط والتدليل المفرط من شأنهما أن يقللا من قدرة الطفل على تمييز الثقة، وتقلل من فرصتهما للحصول على الإرشاد من الروح القدس. قلوب وأذهان الأطفال مفتوحة لتقبل حقائق الإنجيل أكثر من أي وقت مضى، وفترة حماية طفولتهم هي الفرصة الوحيدة في الحياة لكي نعلمهم ونقويهم لكي يختاروا الصواب. إنه لمن السهل اختيار ما يجب تعليمه. تبين الأسفار المقدسة والأنبياء ما الذي يجب تعليمه للأطفال. يلخصها نافي في هذه الآية: عن المسيح نتحدث وبالمسيح نبتهج، بالمسيح نكرز وعن المسيح نتنبأ. وطبقا لنبوءاتنا نكتب كي يعرف أبناؤنا إلى أي مورد يردون لمغفرة خطاياهم. بمعرفتنا لوجوب تعليمنا عن المسيح وإنجيله، فكيف نفعل ذلك؟ ابدأوا باتباع نصيحة نبينا، وخصصوا وقتا في منازلكم لأجل الصلاة العائلية، دراسة الكتب المقدسة والأمسية العائلية المنزلية. هل استمعنا إلى هذه النصيحة لعديد من المرات إلى الدرجة التي يبدو أنه من السهل القيام بها؟ أو أن حياتنا مليئة بالمشاغل لدرجة أن إضافة مثل هذه الأمور لها يجعلها معقدة؟ أنا أشهد بأنه حتى وعندما تبدو الحياة في منزلنا أقل فاعلية، العبادة في منزلنا أقل فاعلية، فإن الطاعة وحدها ستفتح لنا نوافذ السماء. في الحقيقة إن مثال طاعتنا وإيماننا في كل أمر من أمور حياتنا هو الدرس المناسب لتعليم الأطفال الإنجيل. لذلك ادرسوا، تعلموا وطبقوا الإنجيل. لا يمكننا أن نعلم التعاليم التي لا نعرفها والتي لا نطبقها على حياتنا. يمكن للأطفال أن يحددوا صفاتنا الشخصية وكينونتنا على نحو فوري أسرع مما نعتقد. لذلك فإن ما نعلمه يتجسد في قدوتنا. أحب الأطفال. أنا أتذكر كيف كان شعوري عندما كنت محبوبة كطفلة، وبسبب ذلك كان من السهل علي التصديق بأنني كنت مولود الله بأن المخلص أحبني أيضا. الأطفال ينجحون في المنازل التي يكون فيها آباء وأمهات يفهمون أهمية واجبهم المقدس، لأنهم يربوا أبنائهم بالمحبة والبر. لكن يمكن لجميعنا تقديم المساعدة. إنه لمن البساطة إظهار المحبة تجاه الطفل. ميزوا الأطفال المحيطين بكم، تعرفوا على أسمائهم، بعدها ادعوهم لزيارتكم، استمعوا لهم، شجعوهم، أرشدوهم، ابنوا شخصيتهم، أخدموهم وشاركوا شهادتكم معهم. فاسلي هو طفل يقطن في ريمانيا، يقضي معظم أوقاته على الطرقات وليس لديه والدان يدعمانه في بحثه عن الحقيقة. لكنه عثر على فرع صغير الكنيسة في بلدته، وأخذ يتردد على كل نشاطات الكنيسة. أخذ يجلب معه إخواته الثلاث الأصغر منه سنا، وانضم إليه أصدقائه في الابتدائية. في الحقيقة فإن أكبر ابتدائية في رومانيا مؤلفة من هؤلاء الصفية الثلاث الصغار، والذين هم ليسوا أعضاء في الكنيسة. عثورهم على حقيقة ونور الإنجيل بدأ في الظهور على ملامحهم. لقد رحب بهم وتمت حمايتهم وتعليمهم ومحبتهم من قبل كافة أعضاء ذلك الفرع صغير الحجم، بما في ذلك الشبيبة والراشدين، المبشرين، المعلمين وقادة الكهنوت. فكروا في الأطفال المتواجدين في حيكم أو في صف الابتدائية. من هم الأطفال في جناحكم؟ هل يوجد منهم من هو مثل فازلي يحتاج إليكم؟ عندما أفكر بهؤلاء الصبية وغيرهم من الأطفال، تنتابني مشاعر الأمل الكبير والتي أحظى عليها من سجل المخلص عند زيارته لهذه القارة. تذكروا بأنه قبل ظهور المخلص كانت هناك العواصف، الهزات الأرضية، الحرائق، الزوابع، وثلاثة أيام من الظلمة العميقة. لقد فكرت دائما بالأطفال الذين مروا بهذه الأحداث، ويمكنني فقط أن أتصور الخوف والرعب الذي دب في قلوب الآباء والأمهات الأمهات. وبعدها يظهر المسيح بين الجموع ويأمرهم بأن يحضروا أطفالهم الصغار إليه. يمكنني تصور كم كان هؤلاء الآباء متلهفون لأن يبعثوا بأبنائهم إلى المخلص. بعدها شاهدوا المخلص بينما كان يبكي لأجل أبنائهم وكيف باركهم واحدا واحدا وكيف صلى إلى الأب لأجلهم ودعا الملائكة لتخدمهم. هذا السجل يذكرني بأن المخلص هو حامينا العظيم وهو معلمنا الوحيد ومصدر المحبة والشفاء الأبديين. بينما تحوطنا الظلمة في هذه الأيام، مطلوب منا أيضا أن نجلب أبناءنا إلى المخلص. وكما يذكرنا الشيخ بلارد، نحن من بعث بنا الله في هذه الأيام معيننا لكي نحوط الأطفال بالمحبة ونزرع فيهم الإيمان القوي والفهم الحقيقي لكينونتهم. أيها الأخوة والأخوات، كأم وكقائدة للابتدائية، أنا أعلم بأن مثل هذا العمل ليس سهلاً البتة. حماية، تدريس ومحبة الأطفال كلها يمكن أن تكون مرهقة وفي الغالب محبطة وفي كثير من الأوقات متعبة، وفي بعض الأحيان تكون نتائجها متأخرة. ولكن ذلك لأنه ليس من السهل جلب الأطفال إلى المخلص الذي يجب نحن أن نقبل إليه بسعينا إليه وللحصول على قوته وروحه لكي تساعدنا، فإننا سنرى العجائب تتحقق. سنلاحظ بأن قلوبنا بدأت تتغير وبأننا نحن أيضا أصبحنا خاضعين، متواضعين، صبورين، مملوئين حبا ومستعدين للخضوع لكافة الأمور. وسوف يظهر نور الإنجيل على ملامحنا نحن، وسنحظى على فهم أكبر لكلمات المخلص. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. أنا أحب المخلص وأشهد بقوته الفادية لأجلي ولأجلكم ولأجل أبنائنا. أقول هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
لقد كان ذلك المؤتمر 76 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
يعلن الأطفال بإيمان خاص: نؤمن بالله الأب السماوي وبابنه يسوع المسيح وبالروح القدس. ولكن أحيانا نحن البالغين لا نشعر بقوة هذا الإعلان البسيط. الشيطان هو العدو للتقوى كلها، لذلك فإنه يزرع شكوك حول طبيعة الألوهية وفي علاقاتنا بهم. يسوع المسيح تنبأ أنه في الأيام الأخيرة حتى الأتقياء سوف يخدعوا. تمعنوا في الأمثلة الثلاثة كيف أن الشيطان يضع المصايد والمكايد للإيقاع بأحباء الله. مصيدة عدم الكفاءة الكاذبة. شاب مخلص غير قادر على مقابلة توقعات الآخرين في البيت أو المدرسة. إنها نادرا ما تمدح وغالبا تنتقد. عامة الناس يقولون أنها ليست جميلة وليست ذكية بشكل مرضي. كل يوم هذه الأخت الصالحة تتساءل ما إذا كانت تستحق محبة الأب السماوي أو كفارة يسوع المسيح أو توجيه الروح القدس. مصيدة الشعور بالنقص المبالغ فيه. مبشر مميز يشعر بأنه غير قادر على مقابلة توقعات الله. في ذهن هذا الشيخ المستحق يتخيل أنه إليه قسوة الأب السماوي المرتبط بتحقيق العدالة. المخلص القادر على تطهير خطايا الآخرين ولكن ليس خطاياه نفسه. وروح القدس غير المستعد أن يرافق شخص غير كامل. مصيدة الإثم الغير ضرورية. امرأة في متوسط العمر إنها أم صالحة وصديقة محبة خادم مخلصة الكنيسة وزائرة المعبد باستمرار. لكن في قلبها هذه الأخت لم تستطيع أن تغفر لنفسها لخطايا ارتكبتها قبل عدة سنوات والتي تابت عنها وتمت مناقشتها مع قادة الكهنوت. لديها شك بأن حياتها سوف تكون غير مقبولة عند الله وفقدت الأمل في الحياة الأبدية في حضرة الأب السماوي. إذا كانت لديكم أي من هذه الأفكار أو شعور شبيه لأولئك القديسين فإني أدعوكم أن تصيروا كطفل صغير ويشعروا مرة أخرى بالحب العظيم والرائع الذي تجلى عند مجيء الفادي نفسه إلى العالم. إيمان الطفولة البريء في المحبة الكاملة للأب السماوي وليسوع المسيح سوف تقطع مصايد الشيطان والشعور بعدم الكفاءة والنقص والذنب. إن الأمثال تعلمنا أنه كما يفكر فيه قلبه فكذلك سوف يكون. اسمحوا لي أن أقترح بالإضافة إلى الصلاة المستمرة ودراسة الأسفار المقدسة والكنيسة وزيارة المعبد 5 تغييرات في أفكاركم وقلوبكم لتشعروا أكثر بحب الله الرقيق. أولا، انظر إلى نفسك كطفل لأب محب في السماء. أطفالنا بكل ثقة يغنون أنا طفل لله وهو أرسلني هنا. إن الأطفال الصغار ربما يشعروا ويعرفوا ما نسيتموه. أنت الإبن أو الإبن الحبيبين لأب سماوي. خلقتم على شكله وذو قدر باهظ وذو ثمن باهظ. لذلك فإن يسوع المسيح قدم حياته لكم. الله الأب رحيم وعنده حب بلا حدود. بالرغم من أخطاؤنا فقط صوت الشيطان الذي يجعلكم تشعرون بأنه لا قيمة لكم. وعلى العكس فالروح القدس يجعلك تشعر بحزن إيجابي حيث يقود إلى التوبة بطريقة تملئك بالأمل لتغيير إيجابي. عندها تشعر أنه لا قيمة لك تذكر بأن قيمة الروح عظيمة عند الله. امتنع عن التفكير والقول باستمرار كلمات سلبية عن نفسك. هناك فرق واضح بين التواضع والإذلال. حدد واستخدم موهبتك المميزة بدلا عن تسهب من أن تسهب في التفكير في ضعفك. ثانيا، أوضع كل همومك وأتعابك على يسوع المسيح. عندما تشعر بأنك منهم بالتوقعات والتحديات لا تخطئوا في معركة لوحدكم. اتبعوا مثال الأطفال الصغار واركعوا للصلاة. يسوع المسيح أوصانا انظروا إلي في كل فكرة لا تشكوا ولا تخافوا. الشكوك والخوف والقلق تشير إلى أننا أخذنا هموم الحياة ومشاكلها على أنفسنا. عندما تبتلى بأفكار بأنك غير مرغوب فيك بكل ثقة قول أنا باستطاعتي عمل كل شيء من خلال المسيح الذي يقودني ويقويني. وبعدها كما أنك أعمل كل ما تقدر عليه بابتهاج. بإمكانك أن ترتاح مطمئنا بأن الرب سيعمل كل ما تبقى وكل الأمور ستكون على ما يرام. ووعد المخلص تعالوا إلي يا متعبي الأرض وسوف أمنحكم راحة. عندما تلقوا بهمومكم على الرب فإنكم ستشعرون بسلام والراحة. ثالثا، سامحوا أنفسكم من الأثام والنقص. الأب السماوي لا يتوقع أن تكونوا كاملين مدينة تماما في هذه الحياة. إنه يعلم أن أبنائه وبناته سيرتكبون أخطاء كما أنهم سيتعلمون من تجربهم في حياة الفناء. لكن الله أحب العالم وأن خطط الخلاص تشترط مخلص رحيم. قال يسوع: أنا الرب أسامح من أسامح، أما أنتم فمطلوب منكم أن تسامحوا الجميع. ابدأوا بمسامحة أنفسكم ومسامحة الآخرين كذلك. إذا كان الله سوف لا يتذكر خطايانا التي تبنى عنها، فلماذا نتذكرها نحن؟ تجنبوا تضييع الوقت والطاقة بإحياء الماضي من أجل أن تسامح نفسك والآخرين. يجب أن يكون عندك ثقة في كفارة المسيح. النبي زينوك صلى قائلا: يا رب، أنت غضبان على هذا الناس، على هذه الناس، لأنهم لا يفهمون الرحمة التي أنعمت عليهم بها بسبب ابنك. أبانا السماوي يحزن عندما نضع حدا لكفارة قربان ابنه. عندما تظهر إيمانكم بيسوع المسيح، فإنه بإمكانكم أن تعتبروا بأن خطاياكم قد مسحت. إذا بقيت شعيرا بالذنب بعد التوبة، فعليك أن تصدق قاتلك هانوت عندما يعلن بأنك مستحق. رابعا، عزز آمالك بالحياة الأبدية. إذا كنت تتصور بأن أخطاءك السابقة وذنوبك والقرارات الضعيفة تمنعك من استلام البركات الله، انظر إلى تجربة ألم الأكبر مشيرا إلى سنوات شبابه عندما كان كاهن سيء لدى الملك الشرير نوح. اعترف ألم قائلا: وأنا نفسي قد وقعت في الفخ وفعلت أشياء كثيرة كريهة في عيني الرب، جعلتني أتوب متحسرا. هكذا كانت توبة ألمة كاملة جادة وكفارة المسيح لا محدودة. إن ألمة أصبح نبيا ووعد بالحياة الأبدية. عندما تبذل كل ما في جهدك لتكون مطيعا وتائبا، أنت أيضا بإمكانك أن تحصل على مكان في ملكوت الله بواسطة كفارة يسوع المسيح. خامسا، ابتهج كل يوم. أحد مصادر البهجة هو الخدمة، حيث أنه عندما تكون مشغولا في مساعدة الآخرين فسوف لا تكون عندك الخضرة على تعاني من عيوبك الشخصية. علمنا المخلص بحكمة: إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. سوف تتمتع بفرح أعظم في هذه الحياة عندما تتخلصون من تشاؤم الشيخوخة وتستبدلونه بتفاؤل الطفولة. التفاؤل هو فضيلة تسمح لنا بأن نرى يد الله المحبة في كل جانب حياتها. ترنيمة المفضلة تقول: احصي بركاتك وانظر لما فعله الله. أشهد لأبانا السماوي الذي يحبه العظيم والرائع يتواصل مع أبنائه. أشهد أن المسيح القادر على تخلصنا من خفاءاتنا من وخطايانا. أشهد للروح المقدس أن سيرافق الخطائين التائبين. إليكم أيها القديسين المخلصين الذين يتعاركون مع مصائد الشيطان للأيام الأخيرة، أدعو الله بأن يخفف من أعباءكم عن طريق بهجة ابنه يسوع المسيح. آمين. إخوتي الأحبة والأحباء، شكرا لإيمانكم وتكرسكم ومحبتكم. نحن جميعا نتشاطر مسؤولية واحدة وهامة، وهي أن نكون ما يرغبنا الرب في أن نكونها، وأن نفعل ما يريدنا أن نفعله. نحن جزء من حركة عظيمة، ألا وهي جميع بني إسرائيل المشتتة. أنا أتحدث عن هذا التعليم اليوم بسبب أهميته الفريدة لدى خطة الله الأبدية. في القديم بارك الرب إبراهيم بوعد وهو أن يجعل من نسله شعبا مختارا. المراجع لهذا العهد متواجدة في كافة الأسفار المقدسة. اشتملت هذه الوعود على وعود بأن الله سيأتي من نسل إبراهيم، وبأنه سيتم توارث الكثير من الأراضي، وبأن أمم وشعوب الأرض ستبارك بسبب نسله وغيرها من الوعود. في حين أن بعض من أجزاء هذا العهد قد تحققت، إلا أن كتاب مرمون يعلمنا بأن الوعد الإبراهيمي سيتم تحققه في هذه الأيام الأخيرة فقط. إنه يؤكد أيضا على أننا نعد من شعب الله. إنها لامتياز لنا بأن نشارك على نحو شخصي في تحقيق هذه الوعود. يا له من وقت مثير لكي نحيا فيه. كنسل سيدنا إبراهيم فإن قبائل إسرائيل القديمة كانت تمتلك سلطة الكهنوت وبركات الإنجيل، لكن تمرد الناس في النهاية، لقد قتلوا الأنبياء وعوقبوا من قبل الرب. بعدها أصبحت هذه القبائل مأسورة من قبل الأشوريين. منذ تلك اللحظة اختفوا ولم تذكر لهم تذكرهم سجلات التاريخ. من الواضح بأن القبائل العشرة هي ليست مفقودة في نظر الرب. قبيلتين اثنتين لم تختفيا إلى أن تمردوا وبعدها اقتيدوا إلى الأسر من قبل بابل. عندما عادوا آثرهم الرب، لكن ومرة أخرى لم يقدروا الله وتجاهلوه وحطوا من قدره. الأب السماوي المحب والذي كان مملوء حزنا تعهد قائلا وأذريكم بين الأمم وأشتتكم، وبالفعل شتتهم في جميع أنحاء العالم. وعد الله بأن يجمع إسرائيل كان واضحا. أشعياء على سبيل المثال تنبأ بأنه في الأيام الأخيرة سيرسل الرب رسل سريعون لأولئك الناس الذين أصبحوا مشتتين ومجردين من كل شيء. هذا الوعد بتجميع إسرائيل متواجد في كافة الكتب المقدسة وسيتم تحققه تماما مثل تحققت غيرها من النبوءات الأخرى. قبيل أن يصلب أسس يسوع المسيح كنيسته، اشتملت على الرسل والأنبياء والسبعين والمعلمين وما إلى ذلك. بعث المعلم بكافة تلاميذه إلى كافة أنحاء العالم ليكرزوا بإنجيله. بعد فترة من الوقت الكنيسة التي أسسها الرب سقطت في ظلمة روحية، حرفت تعاليمه، غيرت فرائضه، سادت الردة العظيمة كما تنبأ بها بولس الذي علم بأن الرب لن يأتي مرة أخرى إن لم يأتي الارتداد أولا. الردة العظيمة تلت وهو النمط الذي أنهى كل تدبير آخر من قبله. التدبير الأول كان في زمن آدم، بعدها جاء كل من تدبير أخنون ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم. كل نبي منهم كانت لديه مهمة إلهية مقدسة، وهي أن يعلموا عن الإلهية وتعليم الرب يسوع المسيح. في كل عصر كان الهدف من هذه التعاليم هو مساعدة الناس، لكن معصيتهم تمخض عنها الردة. بالرغم من ذلك فإن كافة التدابير السابقة كانت محدودة في الزمن والموقع، كانت محدودة في الزمن لأن كل واحدة منها انتهى زمنها بسبب الردة. كانت محدودة في الموقع وكانوا يحتلون جزءا بسيطا من الأرض. لذلك توجب وجود استعادة كاملة. الله الآب ويسوع المسيح طلبوا من النبي جوزيف سميث بأن يكون نبي هذا التدبير. كافة السلطات المقدسة للتدبير السابق استعيدت من خلاله. تدبير ملء الأزمنة لم يكن محدودا لا في الزمن ولا في الموقع، إلا إنه لن ينتهي بالردة، بل إنه سيملأ العالم. كما تنبأ كل من بطرس وبولس فإن كل الأمور استعيدت في هذا التدبير. لذلك فإنه ونتيجة لهذه السعادة وكجزء هام منها سيأتي الوقت الذي تتجمع فيه إسرائيل. إنها المقدمة الرئيسية التي يجب أن تسبق العودة الثانية للرب. هذا التعليم الخاص بتجمع إسرائيل هو واحد من أهم تعاليم كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. لقد أعلن الرب ها أنا ذا أعطيكم علامة إذ أجمع قومي من أماكن تشتتهم الطويل يا شعبي بيت إسرائيل، وسوف أقيم بينهم مدينة القلوب الطاهرة مرة أخرى. انتشار كتاب مورمون هو علامة لكافة العالم بأن الرب ابتدأ بتجميع بني إسرائيل وتنفيذ عهده التي قطعها مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نحن لا نعلم فقط تعليمه، لكننا نشارك فيه. نفعل ذلك بمساعدتنا بتجميع مختاري الرب في عالم الأرواح وعالم الأرض. كتاب مورمون هو محور هذا العمل. إنه يعلن تعليم التجميع، إنه يدفع الناس لأن يتعلموا عن المسيح، لأن يؤمنوا بإنجيله وينضموا إلى كنيسته. في الحقيقة إذا لم يتواجد كتاب مورمون، فإن الوعد بتجميع بني إسرائيل لم يتواجد. بالنسبة لنا فإن اسم إبراهيم المبجل هام جدا. إنه مذكور في الكثير من الآيات الكتابية في كتب الاستعادة المقدسة أكثر منها في الكتاب المقدس. سيدنا إبراهيم وصل كافة أعضاء الكنيسة، كنيسة يسوع المسيح مع بعضهم البعض، واصلهم. لقد أعاد الرب بالتأكيد على العهد الذي قطعه مع إبراهيم في يومنا هذا من خلال النبي جوزيف سميث في الهيكل. نحن نتسلم كافة البركات المطلقة بصفتنا من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تدبير ملء الأزمنة هذا تم التنبؤ به من قبل الله على أنه وقت لتجميع كل ما في السماء وما على الأرض. لقد علم بطرس بأنه بعد فترة الارتداد ستأتي الاستعادة. إنه هو الذي كان معه على جبل التجلي، أعلن: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرح من وجه الرب الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفهم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. في الأيام الحديثة كل من الرسل والرسل بطرس يعقوب ويوحنا بعثوا من قبل الرب، وهم يحملون مفاتيح ملكوته وعصر الإنجيل للأزمنة الأخيرة ولملء الأزمنة الذي فيه أجمعوا معا ما في السماء ومع الأرض. في العام 1830 تعرف النبي جوزيف سميث على رسول يدعى إلياس الذي حمل كافة المفاتيح التي تحقق الاستعادة لكافة الأمور. بعد 6 أعوام تم تكريس هيكل كيرتلاند. بعد أن قبل الرب ذلك البيت المقدس جاءت رسل السماء وهي تحمل مفاتيح الكهنوت. ظهر موسى وعهد بمفاتيح جمع إسرائيل من كافة أركان الأرض الأربعة وقيادة الأسباط العشرة من أرض الشمال. بعد هذا ظهر إلياس وعهد إلينا بإنجيل إبراهيم قائلا إنه بنا وبنسل تبارك جميع الأجيال بعدنا. بعدها جاء النبي إلي وأعلن: ها هو الوقت قد حان بأكمله الذي تفوه به ملاخي، شاهدا بأن إيليا يجب أن يرسل قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف ليرد قلوب الآباء على الأبناء وقلوب الأبناء على الآباء، وإلا فإن الأرض كلها ستضرب بلعنة. هذه الأحداث حدثت كلها في 3 من شهر نيسان لعام 1836. بذلك تحققت نبوءة ملاخي: المفاتيح المقدسة لهذا التدبير قد استعيدت. ومن دواعي الرحمة بأن الدعوة للإقبال إلى المسيح يمكنها أيضا أن تمدد إلى من ماتوا من دون حصولهم على معرفة الإنجيل. جزء من تحضيراتهم يتطلب جهودا أرضية من الآخرين. نحن نجمع سجلات خاصة بالأنساب ونكون ونكون سجلات خاصة بالعائلة، ونقوم بعدها بتأدية عمل الهيكل النيابية عن الأموات لكي نجمع الأفراد تحت جناح الرب ولكي نجمعهم مع عائلتهم هنا على الأرض. العمل التبشيري ضروري جدا لتجميع بني إسرائيل. لقد نشر الإنجيل أولا بين الخراف الضائعة لبيت إسرائيل. نتيجة لذلك انتشر خدام الرب يعلن الاستعداد في كثير من الأمم. فتش مبشرين عن بني إسرائيل المتشتتة، لقد حاول العثور عليهم كما في الأزمة القديمة. الاختيار بأن نقبل إلى المسيح ليس له علاقة بالموقع الذي نحيا فيه، إنه يتعلق بالتزام الفرد. يمكن للناس أن يحصلوا على معرفة الرب من دون حاجتهم لأن يغادروا بلادهم. في الأيام الأولى للكنيسة الاهتداء كان يحتم على القديسين أن يهجروا، لكن الآن التجمع يأخذ مكانه في كل أمة. لقد أمر الرب بأن تؤسس مدينة القلوب الطاهرة في كل العالم، في كل عالم منح فيه قدسوه حق الولادة والحيازة على الجنسية. تتنبأ القدس المقدسة بأن الناس يجمعوا ويؤتى بهم إلى موطنهم أرض ميراثهم ويثبتوا في أراضي الموعد. كل أمة هي مركز لتجمع شعبها نفسه. مكان التجمع للشعب البرازيلي في البرازيل، مكان التجمع للقديسين النيجيريين في نيجيريا، مكان التجمع للقديسين في الكوريين في كوريا نيجيريا، ومكان التجمع للقديسين في الكوريين في كوريا وما إلى ذلك. فإن صهيون تعني أنقياء القلوب. صهيون أنقياء القلوب توجد أينما يوجد قديسون ذو قلوب طيبة. المناشير ووسائل الاتصال كلها تمكن القديسين من الحصول على المفاتيح الخاصة للمراسم بركات الإنجيل بغض النظر عن مكان تجمعهم. الأمر الروحي سيعتمد دائما على الكيفية التي يحيا بها الفرد وليس على الموقع الذي حيا فيه الفرد. القديسون في كل أرض لديهم حق مساو في الحصول والمطالبة ببركات الرب. عمل الرب الإله العظيم هذا حقيقي، إنه يحيا. يسوع هو المسيح. هذه هي كنيسته التي استعيدت لكي تحقق هدفها الإلهي المقدس، بما في ذلك تجمع إسرائيل الموعود. الرئيس جوردون بي هينكلي هو نبي الله اليوم، أنا أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
Oh, We're grateful to the choir.
نحن نعبر عن شكرنا إلى جوقة الهيكل الغنائية المرمونية على الموسيقى الجميلة التي قدموها. سيكون الآن من دواعي سروري عقب تعليقاتي ستغني الجوقة بمصاحبة الجموع. دعونا الآن نبتهج. بعدها سيسرنا الاستماع إلى الشيخ أنتوني بيركنز من السبعين، وبعدها سيعقبه الشيخ راسل.
يا أخوتي وأخواتي، دعونا أخوض في مسألة شخصية. رئيس الكنيسة ينتمي إلى الكنيسة بأجمله، حياته ليست ملكا له، بعثته هي أن يخدم. الآن وكما يعرف جموعكم، أنا متقدم في السن، أبلغ من العمر 97 عاما، وقد حصلت على عيد ميلادي في شهر 6 الماضي. لقد علمت من المصادر العديدة بأن هناك العديد قلق بشأن صحتي. أود أن أوضح هذه المسألة. إذا في طبعا الآن أنا خدمت أكثر من أي رئيس كنيسة سابق، وأنا لا أقول ذلك لأن أتباهى، ولكنني أشعر بالامتنان. في شهر يناير الماضي خضعت لعملية جراحية خطيرة، كانت تجربة تعسة جدا، خاصة لشخص لم تجرى له عملية قط ولم يكن مريضا مسبقا. عقب خضوعي للتساؤلات فيما إذا كان يجب أن أخضع للمزيد من العلاج، اخترت لأن أخضع للمزيد من العلاج، وطبيبي قال بأن النتائج كانت عجيبة، وأنا أعرف بأن هذه النتائج أتت نتيجة لصلواتكم لأجلي. أنا ممتن بعمق لأجلكم، لقد أطال الله في عمري ولا أعلم لأي فترة، لكن مهما كان الوقت المتبقي لي سأبقى وسأبذل قصارى جهدي في أن أخدم وأؤدي واجبي. إنه ليس شيء سهل ترأس هذه الكنيسة الكبيرة وكثيرة التفاصيل، لا يوجد أي شيء يؤدى من دون علم الرئاسة الأولى، ولا يتم اتخاذ أي قرارات أو صرف أي مصاريف من دون موافقتهم. إن المسؤولية والضغط عميقتين، لكننا سنستمر طالما يسمح لنا الرب بذلك. وكما قلت في شهر إبريل الماضي، نحن نخضع لإرادته. أنا أشعر بأنني جيد وصحتي جيدة، لكن عندما يحين الوقت لأن يأتي من يتوارث هذه الكنيسة، سيكون الانتقال سلسا جدا، ووفقا لرغبة الله الذي التي تعد هذه هي كنيسته، وسنمضي بإيمان. والإيمان هو موضوع تعليقاتي هذا الصباح. من بدايات هذه الكنيسة، فإن هذه الكنيسة مضت قدما بالإيمان. الإيمان كان هو قوة النبي جوزيف سميث. أنا ممتن للإيمان الذي دفعه لأن يذهب إلى البستان ليصلي. أنا ممتن للإيمان الذي دفعه لأن يترجم وينشر كتاب مورمون. أنا ممتن لأنه التجأ إلى الرب بالصلاة، وأن صلواته استجيبت بمنحه لبركات للكهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. أنا ممتن لأنه نظم الكنيسة ووضعها على السبيل الصحيح. أنا أشكره لهبة حياته، والتي هي بمثابة شهادة بحقيقة هذا العمل. الإيمان هو القوة التي حركت النبي بريغهام يانغ، وأنا دائما أتفكر في إيمانه العظيم والقوي الذي مارسه في أن يجلب عديدا من الناس لكي يستقروا في وادي سولت ليك. لقد علم القليل عن المنطقة، لم يرها من قبل بل في رؤيا، لم يعرف شيئا، وأفترض بأنه لم يعرف شيئا عن التربة أو الماء أو المناخ لهذه البلدة، لكنه وبالرغم من ذلك عندما نظر إليها قال من دون أي تردد: هذا هو المكان المناسب لنمضي قدما. وكذلك كان الأمر مع كل رئيس الكنيسة في وجه المعارضات الكبيرة، يمضوا كانوا قدما بإيمان، سواء أكانت الحشرات التي دمرت منتجاتهم الزراعية، أو سواء أكانت الثلوج التي تأخرت في الذوبان، أو إذا كان الاضطهاد الذي واجهوه من قبل الحكومة الفيدرالية، أو حتى وفي الوقت الحاضر الذي نحن فيه تمديد الخدمات والمساعدات الإنسانية لضحايا السونامي أو الهزات الأرضية أو الطوفانات في أماكن متعددة. فقد كان الكل مشابها، فقد تم إمداد هذه البلدان التي عانت من بالملايين من النقود والطعام من أعضاء الكنيسة لكافة أعضاء لهؤلاء الضحايا الذين ينتمون إلى كنائس مختلفة. هذه ذكرى هامة في تاريخ الكنيسة، وكما يعلم جميعكم إنها الذكرى 50 بعد 100 لحضور العربات، عربات ويلي ومارتن وعربات هانت وهوجر إلى وادي سولت ليك. كتب العديد بشأن هذه العربات، ولكنني لا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكنكم تعرفون القصة. ويكفيني أن أقول بأن هؤلاء الذين خاضوا في رحلة طويلة من الجزر البريطانية إلى وادي سولت ليك العظيم بدأوا رحلتهم وكلهم إيمان. كانت لديهم المعلومات القليلة على مصيرهم، ولكنهم مضوا قدما، بدأوا الرحلة بتوقعات عظيمة. هذه التوقعات فشلت بينما كانوا يتقدمون إلى الغرب، ولكنهم عندما ابتدأوا برحلتهم الصعبة متعقبين نهر بلات وبعدها إلى وادي سويت ووتر، فإن يد الموت الباردة اعترتهم وأحاطتهم، وتلف طعامهم وأحصنتهم ماتت وعرباتهم كسرت، ولم يكن لديهم الملاحف والأغطية والملابس الكافية، وظهرت العواصف وسعوا لأجل العثور على ملاجئ لكنهم لم يعثروا على أي منها، وماتوا ودفنوا في الأرض الباردة. ولكن ولحسن الحظ مروا بفرانكلين ريتشارد وفي طريقهم إلى إنجلترا، وكان لديه عربات بأحصنة قادرة على السفر بشكل أسرع، جاء إلى هذا الوادي. لقد كان حصل هذا في مثل ذلك اليوم من العام، لقد كان المؤتمر العام معقودا عندما تسلم بريغهام يانغ الأخبار بأنه ووقف أمام الجموع وقال: يمكنني الآن أن أتحدث عن في هذا المؤتمر. إنه في مثل هذا اليوم 5 أكتوبر 1856 كان العديد من إخوتنا وأخواتنا في على السهول يشقون طريقهم للقدوم إلى وادي سولت ليك، وقطعوا حوالي 700 ميل من المكان الذي كانوا يقفون عليه وجاءوا إلى هنا. أنا أريد أن أعرف بأن الأخوة الذين يتحدثون بأن يفهموا بأن هؤلاء الإخوة الذي عبروا السهول هم أساس تأسس الكنيسة. أنا أريد أن أنادي الأساقفة في هذا اليوم، ولا أريد أن أنتظر حتى اليوم أو يوم غد لأن يعدوا المزيد من الأحصنة والمزيد من المعدات ويرسلوهم إلى هؤلاء الناس. إنهم قابعون في هذه المنطقة ويجب أن نساعدهم ونحضرهم إلى هنا، وأرسلوا لهم أيضا الطعام والطحين والرز، وأمدوهم بحوالي 60 أو 65 حصانا. أنا أريد أن أقول لكم بأن الإيمان والديانة لن بأن إيمانكم وديانتكم لن تنقذانكم في المملكة السماوية لله إلا إذا ساعدتم في تعليم تعاليم صهيون. اذهبوا وأحضروا الناس المتواجدين على السهول وأدوا واجباتكم ومهامكم الأرضية تجاههم، وإلا فإن إيمانكم سيكون ليس كاملا وسيكون ضعيفا. وإن هذه التعاليم أو المواعظ التي سلمتموها لن يكون لها أي فائدة. وبعدها تم إرسال الأحصنة والعربات إليهم، وإرسال أيضا الطعام والملابس والملاحف. في خلال يوم أو يومين تحركت هذه العربات المحملة بالبضائع إلى جهة الشرق تجاه الثلج. عندما رأى القديسون هؤلاء المنقذون شعروا بالسعادة وشعروا بالامتنان والبهجة، ووصلوا إلى سولت ليك. مات العديدون في أثنائها الرحلة، ولكن الآلاف أنقذوا. من بين هؤلاء من ماتوا على هذه السهول الجدة زوجتي العظمى. اليوم قبر زوجتي واقع في مقبرة مدينة سولت ليك إلى جانب قبر جدتها العظمى ماري بنفولد جوبل، والتي ماتت في يدي ابنتها بينما كانت تدخل في هذا الوادي في شهر ديسمبر 11 منه. وتم دفنها في شهر ديسمبر 11 منه، وفقدت 3 من أبنائها في هذه الرحلة الطويلة. قدما ابنتها كانتا متجمدتان. يا لها من قصة، إنها مليئة بالمعاناة والجوع والبرد والموت، وإنها أيضا تتحدث عن أيضا الأنهر التي كانت متجمدة والتي احتاجوا لأن يعبروها، ويعبروا أيضا الصخور الشامخة المرتفعة. وبمرور ذكرى هذا العام يمكن أن تكون هذه القصة قد نسيت، ولكن آمل بأن تقعد هذه القصة مرة أخرى لكي تذكر أجيال المستقبل بالمعاناة والألم لمن جاءوا قبلهم. إن إيمانهم موروث، إن إيمانهم مذكر للثمن الذي دفعوه لأجل أن نحصل على وسائل الراحة التي نستمتع بها اليوم. لكن الإيمان لا يمكن تصويره في أحداث بطولية مثل أحداث الرواد التي مروا فيها. يمكن أيضا أن يتم تصويره في أمور صغيرة وأحداث غير مهمة بالضرورة. دعوني أقول لكم واحدة من هذه الأحداث. عندما كان هيكل منتاي تحت البناء في حوالي 100 عام مضت، عمل جورج فرانكس باكسمان كنجار، وكان هو وزوجته لديهم طفل واحد ويتوقعون مجيء الثاني. بينما كان على ظهر الهيكل عانى جورج من فتق شديد وكان في ألم عنيف، لكن زوجته وضعته مارثا وضعته في عربة وأخذته إلى بلدة نافي، ومن هناك أخذته إلى مدينة بروفو حيث توفي. وهي طبعا بقيت أرملة، لم تتزوج لمدة 62 عاما، تعين نفسها عن طريق شغل الإبرة. دعوني الآن أغير موضوع هذه القصة بأنني عندما كنت خاطبا زوجتي أعطيتها خاتما، وعندما تزوجتها أعطيتها أيضا خاتما آخر ولبستهما لسنوات عديدة. وفي أحد الأيام لاحظت بأنها أخذتهما من يديها وكانت ترى هذا الخاتم الذي كان ينتمي إلى جدتها الذي أعطاه إليها زوجها جورج. وفي أحد أيام الربيع كانت مارثا تقوم بالتنظيف وقامت بوضع عفشها خارج المنزل لكي تنظفه تنظيفا عميقا. وبينما كانت تهز الفرشة نظرت إلى الأسفل واكتشفت بأن الخاتم قد ضاع، وجدت في كل مكان. إنه كان الجزء الشيء الوحيد الذي يذكرها بزوجها الحبيب. وطبعا حاولت التفتيش وحاولت لكنها لم تجد الخاتم. ترقرقت الدموع من أعينها وركعت على ركبتيها وصلت بحرقة إلى الرب لكي يساعد على العثور على الخاتم. وعندما فتحت أعينها نظرت ووجدت الخاتم. الآن أنا أحمله في يدي. إنه صغير جدا لكي يستطيع الكل أن يراه. إنه حوالي 18 كارت جول الذهب، وهو قديم ومهترئ، لكنه يمثل الإيمان. إيمان أرملة ناشدت الرب في حاجتها. مثل هذا الإيمان ينبع من مثل ذلك النشاط. إنه أساس الأمل والرجاء والثقة. في مثل هذا الإيمان البسيط، إن مثل هذا الإيمان البسيط يحتاجه جميعنا. إن الإيمان المتزايد في مثل هذا العالم هو ما نحتاجه. من دون هذا الإيمان فإن العمل سيبطأ ولن يتحقق ولن يحصل أي تقدم. قال المخلص: إذا كان لديكم إيمان مثل إيمان حبة الخردل يمكن أن تحركوا الجبال من أماكنها، وأيضا لن يكون هناك أي شيء مستحيلا عليكم. قال إلى ابنه حيلمان، أعلن ألما: بشروا بالتوبة والإيمان بالرب يسوع المخلص، علموهم لأن يتضعوا بأنفسهم ولأن يكونوا متواضعين ويقاوموا إغراءات الشيطان، ويكون لديهم إيمان بيسوع المسيح. لكي أتمنى أن يباركنا الرب بالإيمان العظيم في هذا العمل، وأن يكون الإيمان مثل الشمعة التي تقودنا في ظلمات الليل بنورها، ولأن يكون إيماننا قوي. ولأجل ذلك أصلي باسمه القدوس والذي هو مصدر وأساس قوتنا، ألا وهو الرب يسوع المسيح. آمين.
Thank you. Our Father in heaven.
أبانا في السماوات. إننا نشكرك ونقدم نتكلم لك بالشكر العظيم في هذا الصباح للكلمات التي سمعناها والموسيقى. نطلب منك بأن تباركنا في حياتنا لأن نعيش حسب تعاليم ابنك يسوع المسيح وإنجيله. إننا ممتنون جدا إلى استعادة إنجيل وإلى النبي جوزيف سميث وإلى القديسين الذين ضحوا من أجل هذا اليوم. نطلب منك بأن تساعدنا بأن نكون عندنا نفس الإيمان الذي كان عندهم. نطلب منك أن تبارك رئيسنا ونبينا نبيك رئيس هينكلي وأن تبارك في صحته وأن تبارك الاثنى عشر وأن تحميهم وأن تحمي المبشرين وتضمن لهم النجاح وتساعدهم في النجاح. ساعدنا بأن نتذكر كفارة ابنك يسوع المسيح ورغبتك في أن في سعادتنا وأن نتقدم بهذه الصلاة باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference.
كان هذا البث المباشر للمؤتمر 76 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح للقديس الأيام الأخيرة. الموسيقى قامت بها تقدمتها جوقة مرمون الموسيقية. هذا البث قامت به شركة بونيفيل كوميونيكيشن. أي إعادة إنتاج من دون كتابة خطية من الكنيسة ممنوع.